أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المجتمع العبودي هو المرحلة الثانية من المراحل التي اختطتها الماركسية لما يسمى بالمادية التاريخية. المرحلة الأولى هي مرحلة الشيوعية البدائية التي يكون فيها الناس سواسية ولا يوجد ملكية خاصة، وإنما الملكية ملكية مشاعية والناس متساوون في اقتسامهم، نتيجة اقتسامهم للثروات ومشاركتهم أيضا في الإنتاج. أما المرحلة الثانية اللي هي مرحلة مجتمع الرق أو النظام العبودي أو المجتمع العبودي، هذه المرحلة يبدأ فيها صراع طبقي. يتكون المجتمع من طبقتين، الطبقة الأولى سادة والطبقة الثانية عبيد، ويكون فيما بينهم عبارة عن صراع، ويحصل ينطبق في حقهم الديالكتيك اللي هو عبارة عن الصراع الطبقي بين هاتين الطبقتين اللي هما السادة والعبيد. طبعا هذا المجتمع، المجتمع الطبقي، ظهر لم يظهر في جميع الأنحاء كما يقول الماركسيون، وإنما ظهر بادئ ذي بدء في الأودية الخصبة لأنهر بانتسي وهوانة والنيل ويان واليانغ ودجلة والفرات، فإن الأرض الخصبة والسهلة على الحراثة في هذه الأودية كانت تعطي غلة جيدة نسبيا رغم استعمال الأدوات الزراعية البدائية. ومن هنا بالذات قبل أي مكان آخر أخذ يدب الانحلال شيئا فشيئا في المرحلة البدائية، وظهرت العبودية اللي هي الرق، شكل الاستثمار البدائي الوحشي الخشن. هذا يقول في كتاب المادية التاريخية الكوفالسون. زين، فإذا في هذه المناطق ظهرت شكل أو ظهر شكل جديد للإنتاج، فكان الإنتاج اللي موجود هو عبارة عن الصيد وتحصيل الغذاء بشكل عام، لا الآن تحول إلى صار تربية معاشي وتدجين يعني الحيوانات وتربيتها ورعيها وحصول الزراعة. فبدأت الناس تستقر شيئا فشيئا وتظهر ثروات، تتكدس عندهم الثروات، وصارت هذه الثروات تتكدس في مجموعة عند مجموعة معينة. هذه المجموعة المعينة أصبحت هي ذات النفوذ وصارت هي اللي تسيطر على طبقات المجتمع الأخرى، فربطتهم برباط الرق والعبودية يعني حتى تقدر تسيطر عليهم، فجعلتهم أقنان، فجعلتهم عبيد إلها، وسيطرت عليهم وسخرتهم في الزراعة والرعي وغيرها من الأمور. الماركسيين يجعلون المجتمع الروماني واليوناني القديم هو النموذج الواضح لمجتمع الرق، يجعلونه النموذج الواضح لينطبق عليه المجتمع العبودي. فإن اليونانية القديمة وروما القديمة هما اللذان الموديل يعتبر لمجتمع العبودي. هذا من اللي يقول المادية التاريخية هم أيضا كوفالسون. فهذا المجتمع، المجتمع اللي يستعبد الآخرين. لكن السؤال الذي يطرحه السيد الشهيد الصدر أنه لماذا هؤلاء قبل، يعني خلنا نجي للمرحلة الأولى، الناس الآن في حتى في هذه الوديان والمناطق اللي هي قابلة للزراعة واستثمارها، هنا هذه المناطق الناس سواسية، كيف أصبحت السيادة لمجموعة قليلة على المجامع الأخرى؟ ما هي الأسباب اللي على أساسها أصبح هؤلاء سادة وأصبحوا يمتلكون ثروات ويستغلون الآخرين، في حين لم يصبح الآخرون لم يصبحوا يعني أيضا سادة وعندهم إمكانية؟ ما هو السبب؟ يقول السيد الشهيد: كيف أعطيت فيها السيادة لأولئك وكتب على هؤلاء الرق والعبودية؟ والماركسية بجوابها الجاهز شو تقول؟ أن كلا من السادة والعبيد قد مثل الدور المحتوم، أن هذا عنده صار فائض وإنتاج يعني بسبب العامل الاقتصادي. لكن أيضا يسأل سيد الشهيد أن هذه الثروات لماذا الضخمة، لماذا صارت لهؤلاء الأسياد؟ فهي لم تهبط عليهم من السماء، فكيف حصل هؤلاء؟ أمامنا تفسيران، التفسير الأول هو أن هؤلاء بحكم كونهم رؤساء وقادة حربيين ورجال دين لهم حظوة اجتماعية، ومن خلال هذه الحظوة الاجتماعية تكدست لديهم الثروات أو أصبح لديهم نفوذ، استغلوا الأراضي بالزراعة ويعني من خلال الرعي يعني، ومن خلال ذلك أصبحت لديهم ثروات فاستغلوا الآخرين فصاروا سادة، صاروا طبقة مختلفة. يعني من خلال نفوذهم، بالنتيجة من خلال نفوذهم السياسي أصبحوا عبارة عن طبقة أرستقراطية وصاروا يتحكمون. هذا العامل الأول. السيد الشهيد يقول هذا العامل في الحقيقة هذا معناته أن العامل مو عامل اقتصادي وإنما عامل سياسي، فالعامل السياسي هو الذي كان السبب في تمتع هؤلاء بالنفوذ والقوة وأصبحوا من خلاله أسيادا وسخروا الآخرين وأصبح الآخرون عبيد. فإذا هذا عامل سياسي، وأصبح العامل الاقتصادي عامل ثانوي. فإذا هذا خلاف تفسير الماركسي. العامل الثاني نقول بأنه في البداية قال أن جماعة باعتبارهم قواد ويعني سياسيين وعندهم إمكانية، هؤلاء أصبح لديهم أسرة واستخدموا الأسرة في أراضيهم وسخروهم، فصارت عندهم شنو؟ صارت عندهم قوة وقدرة على الآخرين، فمن خلال هذه القدرة والثروات سخروا الآخرين. فنقول بأن هؤلاء يعني أصبحوا سادة من خلال استخدامهم لأسار الحرب. وبعد ذلك في المرحلة الثانية لمن فقدوا الأسرة، ماكو بعد حروب جديدة وغيرها، أصبحوا يعني يستولون على الناس الأحرار ويسخرونهم ويجعلوهم أيضا عبيد لهم. هذا العامل السيد الشهيد يقول هذا رجعنا لنفس العامل، لأن هم أيضا هم لأنهم سادة ولأنهم قادة وعندهم نفوذ سياسي فأصبحوا يستخدمون الأسرة. فهذا التفسير الثاني، العامل الثاني، إنما هو عبارة عن حل المشكلة، يعني ما تقدم في حل المشكلة إلا خطوة واحدة كما يعبر السيد الشهيد، إذ يعتبر أن استرقاق السادة للعبيد من أبناء القبيلة قد سبقه مرحلة تاريخية، استرقاق هؤلاء اللي عندهم نفوذ سياسي المن لأسعار الحرب. فنسأل أنه إذن العامل الأساسي في استرقاقهم هو العامل السياسي. وهنا السيد الشهيد يجي يضع الحل. عادة السيد دائما من يبدي ينقد الماركسيين يضع الحل الأساسي، يقول وفي الحقيقة أن العامل الأساسي في ظهور هذا المجتمع اللي هو المجتمع العبودي، كون هؤلاء أصبحوا سادة وكون هؤلاء بقوا عبيد، هو اختلاف البشر في وامتيازهم البدني والفكري وإمكانياتهم ونفوذهم العسكرية والثقافية هو اللي خلى حظوظهم أكثر في امتلاك مثل هذه الثروات، ومن ثم أصبحوا سادة واستغلوا الآخرين وجعلوهم عبيد. فإذن العامل الأساسي مو العامل الاقتصادي، وإنما العوامل، هذه العوامل الأخرى اللي نذكرها. هذا بالنسبة للمجتمع العبودي. المرحلة الثالثة المجتمع الإقطاعي. والسؤال الأول، كيف نشأ المجتمع الإقطاعي؟ المجتمع الإقطاعي بفعل التناقضات الكبيرة، هذا حسب التصور الماركسي، بفعل التناقضات الكبيرة بين من؟ بين الأسياد من جهة وبين العبيد من جهة. فإن الأسياد بدأوا بالإضرار، وصلوا إلى درجة من الإضرار وإهلاك العبيد باعتبارهم القوة المنتجة، فصاروا من شدة تعاملهم والإضرار بهم والإضرار بحقوقهم، هو أساسا لا يوجد حقوق لهم وإنما يتعاملون معهم على أنهم أسوأ حيوانات أو أسوأ من الحيوانات، فأدى إلى إضعاف القوة الإنتاجية، يعني أدى إلى إضعاف أن هؤلاء لا أصبحوا لا يعطون أو لا يؤدون قوة إنتاجية مهمة. فأدى هذا استغلالهم الوحشي إلى تهاوي آلاف العبيد في ميدان العمل كما يقول السيشين. هذا الأمر يعني أدى إلى أن يكون الإنتاج ضئيل، إذن ما يمكن أن يكفي، فهذا أدى إلى وضع يعني سيء من هذه الجهة. هذا العامل يعتبر العامل الأول. والعامل الثاني أن سيطرة الأسياد على الوضع باعتبار أنهم يملكون قوة وقدرة أدى بهم إلى أن يحولون المجتمع بكامله إلى مجتمع عبيد، يعني سيطروا على الفئات الأخرى اللي هم عندهم الحرفيين اللي عندهم إمكانية أن يصنعون، يعني إذا حولوا الأحرار، بقية الأحرار كلهم حولوهم إلى عبيد، وهذه الفئة القليلة اللي هم الأسياد هم أصبحوا يعني مسيطرين و يعني متمسكين بالوضع. هذا الصراع العنيف اللي صار أدى إلى حصول اختلال، ومن ثم تفجر الأمر وحصول ثورة. الاختلال هو شنو؟ أن الإنتاج يعني قوى الإنتاج الجديدة باعتبار أنها القوى الإنتاج في حال تطور مستمر، وكانوا يستخدمون وسائل قديمة، الآن أصبحوا صاروا يستخدمون وسائل جديدة. هذا طبعا جاي يشرح وجهة نظر اللي المفروض تنطبق على الواقع، لأن الواقع يخالف دائما وجهات النظر الماركسي. فلما طرحت وسائل إنتاج جديدة وقوة إنتاجية جديدة، هذه القوة الإنتاجية الجديدة أدت إلى أن تصبح لها علاقات جديدة، وبالنتيجة أعاقت يعني العلاقات القديمة القائمة على أساس المجتمع العبودي، أعاقتها تلك العلاقات الحاصلة من القوى الإنتاج الجديدة، فصار صراع. ومن اللي يكون إلى السيطرة والحظوة هو العلاقات الاجتماعية الجديدة اللي هي الإقطاعية التي تدعمها وتقف وراءها قوى الإنتاج الجديدة. دائما القوى الإنتاج الجديدة اللي تفرض علاقات ونظام جديد اجتماعي جديد هي اللي راح يكون لها الحظوة، راح تفوز وتنتصر في الميدان. العلاقات الجديدة يعني أن يكون لكل شخص ملك، يعني فلاحين كل واحد يوزع على أرض، فكل واحد إليه يكون قسم يعني أرض يزرعها، بينما كان في البداية لا، العبد ما إليه أي أرض، ما إليه أي حصة، وإنما يعني حال الحيوانات الأخرى فقط، يعني يجي يعمل من دون أن يكون إليه أي شيء. لكن في مرحلة جديدة لا، أصبحت الأرض موزعة، يعني المالك أصبح يوزع الأراضي ويقسمها للفلاحين، وكل واحد أصبح يملك فد شيء. فيوجد يعني بعض هذه الخصائص مختلفة عن خصائص المجتمع الإقطاعي. كان في البداية في مرحلة العبودية ما كان العمال أو العبيد بشكل عام ما كانوا يعني يقفون ويعملون عن إرادتهم، وإنما دائما مقهورين، دائما مجبورين، فلهذا كانوا يقفون أمام الآلات والاختراعات وأمام العمل، يعني أمام القوى الإنتاج، دائما ما يكون إنتاجهم بشكل يعني مفيد وكثير، لأنهم دائما مقهورين على عملهم. في حين لما تحول المجتمع إلى مجتمع إقطاعي لا، تحول أصبح الأمر مختلف تماما. هذه هي الصورة التجريدية كما يعبر السيد الشهيد صدر ثاني يعني بالموسوعة، يقول صورة تجريدية مو ما منطبقة على الواقع. هذه هي الصورة اللي يطرحها الماركسيون، إلا أنها تختلف عن الواقع. لماذا تختلف عن الواقع؟ لأن المفروض يكون بحسب المادية التاريخية تحول المجتمع من مجتمع عبودي إلى مجتمع إقطاعي لابد أن يكون عبارة عن حصول ثورة اجتماعية نتيجة هذا الصراع اللي يصير بين طبقتين، هذه الطبقة اللي هي طبقة قليلة أقلية مستغلة والطبقة الكثيرة، فيصير صراع ويصير ثورة. والثورة والغلبة وين يصير؟ المن الغلبة تصير إلى جانب القوة المقهورة اللي تمتلك وسائل الإنتاج ومن خلال الثورة، بالنتيجة من خلال الثورة. هذا السيد الشهيد يقول بأن اللي حصل أن تحول المجتمع الروماني باعتباره هو الممثل يعني للنظام العبودي، تحول المجتمع الروماني إلى من مجتمع عبودي إلى مجتمع إقطاعي لم يكن تحولا من خلال الثورة، ليس عن طريق الثورة والصراع الطبقات، وإنما كما يفرضه النظام أو الفكرة الديالكتيكية المادية التاريخية، وإنما حصل بأسباب هسنبينها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا اللي حصل أن هذا التحول الاجتماعي والاقتصادي يقول لم يسبقه أي تطور في وسائل اللي تصوير الماركسية والصورة الماركسية اللي فرضتها أن وسائل الإنتاج وقوى الإنتاج كل ما تغيرت وتطورت يتغير بسببها شكل المجتمع. يقول في حين أنه لم تتحول قوى الإنتاج، وسائل الإنتاج هي نفسها اللي كانت موجودة في النظام العبودي هي نفسها موجودة في النظام الإقطاعي. فإذن بما أنه ما تحولت ولا تطورت وسائل الإنتاج وقوى الإنتاج هي نفسها، الآلة والمحراث هي نفسها ما تطورت، ما اكتشفوا لا قوة بخارية ولا غيرها كما حصل مثلا بالنسبة للمجتمع الرأسمالي، فالمفروض النظام يبقى نفسه كما هم مقررينه، لكنه مع ذلك تحول النظام. إذن ما هي الأسباب اللي أدت إلى تحول النظام؟ مو القوى الإنتاج كما يفرضها التصور الماركسي. ثم الحالة الثالثة، الماركسية بشكل عام هي تطورية وتكاملية في أفكارها، فتقول بأن النظام دائما يسير بحالة من التطور والتكامل، والنظام الاقتصادي الوضع الاقتصادي اللي كان في النظام الشيوعي البدائي كان مستوى هابط جدا، في العبودي يكون أكثر رقي، وكل ما تقدمنا لازم يكون أكثر رقي. لكن احنا لو قارنا المستوى الاقتصادي اللي كانت تعيشها الدولة الرومانية مع الحالة التي حصلت بعد ذلك في المجتمع الإقطاعي، نجد أن الوضع الاقتصادي تدهور كثيرا، وهذا خلاف التصور العام للمادية التاريخية وللفكرة اللي دائما يزعمها الماركسيين في تطور المجتمع ومسيرة المجتمع، أنه دائما يسير نحو الرقي الاقتصادي بحسب تكامل المراحل الاجتماعية اللي يمر بها. إذن هذه ثلاثة اعتراضات قدمها السيد الشهيد. إذا نرجع يبين السيد الشهيد بشكل تفصيلي، الآن ذكرها بشكل مختصر. ألف، لم يكن التحول ثوريا، هذا العنوان. أولا هذا التغير السيد الشهيد الآن المفروض وفق قفزات التطور لابد يحصل من خلال الصراع، صراع طبقتين، طبقة السادة من جهة وطبقة العبيد من جهة أخرى، لابد أن يصير بيناتهم صراع، وهذا الصراع هو الذي يؤدي إلى التحول. لكن التحول اللي حصل شنو أسبابه؟ راح نبين يذكر السيد الشهيد أسبابه. السبب الأول هو سبب داخلي، سبب داخلي خصوصا كمثال احنا عندنا اللي هو المجتمع الروماني. التغير الداخلي أن السادة نفسهم اكتشفوا بأنه عبيدهم ما جاي يحصل عندهم إنتاج كبير جدا، وكانوا دائما يعارضون حالات الإنتاج، فهم نفسهم غيروا شكل الإنتاج من حالة إلى حالة. فيقول السيد الشهيد أحسوا بأن نظام الرق لا يضمن لهم مصالحهم، هم نفسهم السادة، فاعتقوا كثير من عبيدهم وقسموا الأملاك لهم، فشافوا هاي الطريقة تدر عليهم الأرباح أكثر من الحالة السابقة. إذن ما حصل هذا التغير بسبب هذا العامل نتيجة ثورة ونتيجة وصول يعني الصراع بين هاتين الطبقتين إلى أوجه وحصل ثورة، تغيير ثورة. لا، وإنما حصل هذا التغير تغير بسبب يعني هم نفسهم السادة غيروا هذه الفكرة. هذا عامل داخلي. هناك عامل خارجي وهو الغزو الجرماني. هو نفسه لما دخل صار غزو جرماني للرومان، هم هؤلاء نفسهم يعني بحسب يقول السيد بحسب اعتراف الماركسيين، الماركسية نفسها هو يعني الغزاة هؤلاء هم أخذوا طلبوا يوزعون الأراضي يقتطعونها ويوزعوها للعبيد. طبعا بالنسبة للعامل الأول ينقل عن مادية تاريخية تصور، قال ولقد أدى استثمار الفلاحين المتعاظم شدة إلى دفع هؤلاء إلى الهرب، يعني صاروا يشردون هؤلاء العمال وفي سبيل الحيلولة دون الهرب، يعني أسيادهم شافوهم يهربون ما يسيطرون عليهم، يعني أدى ذلك إلى أن يقتطعون لهم الأراضي لأجل ربطهم بالأرض، فأصبحوا أقنان، يعني صاروا يقطعون لهم أرض وينطونهم الأرض ويسكنوهم في الأرض ويصير لهم حتى شنو، حتى يجعلوهم مربوطين في هذه الأرض، ما يقدرون يعني يواجهون مسألة هروبهم وتمردهم تمرد العبيد يعني. فهذا بالنسبة للعامل الداخلي اللي هم تحكم الأسياد. نقطة أخرى مذكورة بالموسوعة وهي أن الثورات التي قامت اللي المفروض هي اللي تكون بسبب الثورات راح تتغير الأنظمة، الثورات التي قام بها العبيد كلها لم تنجح كما يعترف الماركسيون هذا في المادية التاريخية الكوفالسون، يقول لأنهم يعلل يقول لأنهم كانوا مشتتين غير منظمين ولأنهم لم تكن لهم أهداف سياسية واضحة، هذا لأنه ما قعدهم أهداف سياسية واضحة وكل ثوراتهم ما نجحت. ويذكر السيد شهيد هذه نقطة، ويذكر السيد شهيد في كتاب اقتصادنا يعني أن الثورات التي قامت لم يكن قيامها في بداية في أواخر عهد العبودية، حتى نقول بأنه هذه الثورات هي اللي أدت إلى تغير شكل المجتمع، وإنما كانت هذه الثورات في بداية عهده. وهذا يكشف عن شيء جدا مهم، طبعا منو اللي يذكر مثلا كحركة الأرقاء في أسبرطة أو حركة العبيد في الدولة الرومانية التي تزعمها سبرتاكوس أو المهم غيرها من الحركات اللي حصلت، قال وقد سبقت هذه الثورة نشوء المجتمع الإقطاعي بعدة قرون ولم تنتظر أن توجد التناقضات، يعني هذه ثورتهم شنو أسبابها داريد نسأل، ما كانت أسبابها بسبب حصول يعني حسب التصور الماركسي لازم يصير تغير بوسائل الإنتاج، تطور بالقوى الإنتاج، وهذه قوى الإنتاج راح تفرض علاقات جديدة فتؤدي إلى حصول الثورات. يقول ثوراتهم ما حصلت بسبب هذا الأمر وإنما حصلت بسبب الاضطهاد اللي هم مارسوه، وعيهم بهذا المتزايد بالاضطهاد وقدرتهم على تشكل يعني قيادة وعسكري يعني كتلة عسكرية أدت بالنتيجة إلى حصول هذه الثورات. إذن ثورتهم كانت تعبير اجتماع عن حاجة دفاع عن نفسهم وغيرهم، ما كانت تعبير عن حاجة من حاجات القوى المنتجة، وهذه نقطة هواي أساسية يذكرها السيد الشهيد. بينما نذكر يعني قال ولنقارن بعد ذلك في يعني أنجلز نفسه شو يقول بأنه إذا كانت مجموعة أو طبقة حتى لو هي مضطهدة حتى لو حالتهم سيئة المفروض ما راح تصير ثورة، لماذا؟ لأنها تتلائم ويا الأسلوب الإنتاجي. فإذا كانت يعني الثورة المفروض ما تقوم لأنها تتلائم مع الأسلوب الإنتاجي، إذن لماذا قامت هذه الثورات والأسلوب الإنتاجي نفسه؟ ما تطور الأسلوب الإنتاجي نفسه لأنه ما حصلت هذه الثورات إلا في بداية عهد العبودية. فإذا لماذا حصلت هذه الثورات؟ يقول ما دام أسلوب إنتاجي، هذا أنجلز، إنتاجي ما لا يزال يرسم مدرجا متصاعدا في سلم التطور فإنه لا يفتأ يقابل بحماس وترحاب حتى من لدن أولئك الذين ازدادت حالتهم سوءا، يعني العبيد حتى لو حالتهم سيئة واضطهاد عندهم، المفروض ما يقومون بثورات. لماذا؟ لأنه الأسلوب الإنتاجي يتناسب مع طبقتهم. في حين نجد التاريخ يذكر هذه الحوادث اللي كانت في بداية عهد الإقطاع، وكانت ثوراتهم بسبب سوء حالهم. زين، فهذا خلاف لكلام أنجلس. هذه نقطة أيضا، أن الثورات دائما إنما تنشأ كتعبير عن تعثر أسلوب الإنتاج هكذا، لا عن حالتهم النفسية والواقعية. هذا تعبير السيشيل. فلماذا تبرمت تلك الجماهير من العبيد وحصلت الثورات؟ إذن هذه النقطة أو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يذكره السيد الشهيد، بأن التحول الحاصل لم يكن بسبب تجدد قوى الإنتاج. قوى الإنتاج هي نفسها. في حين أن كارل ماركس ماذا يقول؟ يقول أن الثورات لا يمكن أن تحصل إلا إذا كان تطور، هناك تطور قوى الإنتاج. يقول أن أي تكوين اجتماعي لا يموت، هذا التكوين الاجتماعي لا يموت وينشأ تكوين اجتماعي جديد أبدا قبل أن تتطور القوى المنتجة. فإذا هي القوى المنتجة ووسائل الإنتاج، إن في اكتشاف القوة الذرية لازم يؤدي إلى تغير المجتمعات القديمة وحدوث مجتمعات جديدة، كما تغير القوى البخارية أدى إلى تغير هكذا أمور. قال قبل أن تتطور القوى المنتجة التي تستطيع أن يفسح المجال لها. يقول السيد الشهيد نجد أن العلاقات، تغير العلاقات من علاقات عبودية إلى إقطاعية حصل في حين القوى والوسائل الإنتاج هي نفسها في الزراعة وفي غيرها، هي نفسها ما تغيرت. فإذا هذا خلاف لكلام كارل ماركس. في حين أن هناك تعدد أشكال لوسائل الإنتاج، هذا كلها حاصلة في المجتمع البدائي. المجتمع البدائي تطورت وسائل الإنتاج من أدوات حجرية، أو بالبداية أدوات حجرية، إلى اكتشاف النار وصنع الفؤوس والحراب وغيرها، السهام والأقواس. كل هاي الوسائل تدرجت وتغيرت من حالة إلى حالة، والمجتمع السائد هو مجتمع واحد اللي هو المجتمع البدائي. وهنا السيد الشهيد يركز على الجواب والحل. يقول إحنا أكو فرق بين أن التجارب اللي تحصل في المجتمعات هذه مبنية طبعا على الخبرة المأخوذة، يعني ما مأخوذة من حالة فردية، ما مأخوذة من حالة تأملية، وإنما تعتمد على يعني تاريخ مجتمع برمته. فلا تنمو الأفكار العملية من خلال هذه التجربة البطيئة، وتكون سرعتها نفس السرعة اللي موجودة وين؟ في الأفكار التي تؤدي إلى نمو وسائل الإنتاج. وسائل الإنتاج ممكن أنه يجي واحد يخترع مباشرة، ومن خلال تجارب يخترع آلة ويصير قفزة نوعية في وسائل الإنتاج. فيمكن أن يصير قفزة نوعية في وسائل الإنتاج، لكن العوامل الاجتماعية وتغير المجتمع من شكل إلى شكل هذه تحتاج إلى خبرة أكثر، يعني فترة زمنية أكثر. فنجد أن وسائل الإنتاج قد تتغير بسرعة والمجتمع باقي على شكل نفسه، أو وهكذا. يعني كل واحدة المجتمع تغيراته وأفكاره والعوامل اللي يقوم عليها، غير العلم القائم الذي يؤدي إلى تطوير وسائل الإنتاج. فأكو فرق كبير جدا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الوضع الاقتصادي لم يتكامل. هنا يذكر السيد الشهيد أن الأوضاع الاقتصادية التي كانت المجتمع الروماني يعيشها، المجتمع الروماني كانت أرقى كثيرا من الحالة اللي مرت فيها مرحلة الإقطاع، إذ أن هناك يعني أصبح حالة يسميها الرأسمالية التجارية، يقول نموا كبيرا، أصبح فيها نموا كبيرا. في حين لما جاء الاقتصاد الإقطاعي أدى إلى حالة من التراجع، يعني رجعت الناس أو رجع الاقتصاد إلى ما الاقتصاد المغلق اللي هو اقتصاديات البيت، لأن الإقطاع حاول أن يعني كل منطقة إقطاعية تكتفي بحاصلاتها ومنتوجاتها، فما صارت تجارة وما صار يعني ما صار نوع من النشاط التجاري اللي حصل. هذا النشاط التجاري وين حصل؟ حصل في مرحلة الإقطاع، مرحلة العبودية، حيث كان ازدهرت، يقول هنا سيد شيري يقول ازدهرت التجارة داخل أرجاء الإمبراطوريات بين إيطاليا والولايات وبين الولايات بعضها مع بعض. الأواني مثل إن الأواني الفخارية الإيطالية كانت تكتسح السوق العالمية، ظهرت هواي أشياء، فهنا ظهرت وتكاملت في يعني الشكل الاقتصادي، تكامل أكثر من الشكل الاقتصادي اللي موجود في المرحلة الإقطاعية، لأنها أدت إلى تراجع الاقتصاد وحصول ما يعني أشبه باقتصاديات اللي كانت في المرحلة السابقة للمرحلة العبودية اللي هي اقتصاديات البيت. طبعا هنا سيد يوجه سؤال يقول هذه الحالة، حالة الاقتصاد الرأسمالي والتجارة الرأسمالية اللي حصل، لماذا ما تفجرت وصارت ثورة صناعية ورأسمالية صناعية؟ لأنها متوقفة على شروط. إذن مو كل الشروط المادية، يعني الشروط المادية هي اللي بيدها كل شيء، وإنما هناك شروط فكرية ولها شروطها اللي تؤدي إلى بالنتيجة إلى حصول ثورة صناعية. ثورة صناعية مو قائمة بعوامل مادية كما يحسب ويزعم الماديون الماركسيون. هذا بالنسبة لأيضا المجتمع الإقطاعي. وأخيرا وجد المجتمع الرأسمالي، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.